بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم كل ولي حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام فيما سبق بالاستدلال على جواز الكذب في فرض الضرورة، وقد تعلقنا على التمسك بالإجماع وبالعقل، ووصل بنا الكتاب ووصل بنا الكلام إلى التمسك بالكتاب. وقد ذكر المصنف في المقام آيتين، الآية الأولى قوله تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، وصدر الآية فمن كفر بالله من بعد إيمانه، فمن كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. وتقريب الاستدلال بهذه الآية بأحد بيانين، البيان الأول دعوى التمسك بها بلحاظ المدلول المطابقي، وبيان ذلك بأن الآية دلت على أنه يجوز التكلم بكلمة الكفر والارتداد عن الإسلام عند الإكراه والاضطرار، بشرط أن يكون المتكلم معتقدا بالله ومطمئنا بالإيمان. فتدل الآية على جواز الكذب في مورد الكفر، فإن النسبة الكلامية الصادرة رحمكم الله أن النسبة الكلامية الصادرة من المتكلم لا تطابق النسبة الواقعية، ومع ذلك جوزت الآية ماذا؟ الكذب في فرض الإكراه. وحينئذ تدل الآية على جواز الكذب بلحاظ الكفر. فيقال إذا دلت الآية على جواز النطق بالكفر في مورد الإكراه، فالظاهر عرفا أنه لا خصوصية للكفر بما هو كفر، إنما العرف إذا ألقي إليه الآية ألقيت الآية إلى العرف فيرى أن النكت في تجويز الكذب هو الإكراه، وكأن العرف يفهم قاعدة كلية، وهو أنه في موارد الإكراه، نعم في موارد الإكراه يجوز الكذب، ولا يرى خصوصية لشنه للمورد. هذا هو التقريب الأول. التقريب الثاني، وهو ناشئ من التأمل في التقريب الأول، حيث إنه قد يقال هنا مشكلتان في التقريب الأول. المشكلة الأولى أنه هذه الآية ناظرة إلى مورد الكفر، وحينئذ إثبات جواز الكذب في غيرها لا بالمدلول المطابقي وإنما بالمدلول الالتزامي، وهو الأولوية، بأن يقال إذا جوز الشارع الكذب في موارد الإكراه فمن باب أولى، فمن باب أولى يجوز الكذب في غيره الذي هو عند الشارع أقل أهمية بلا إشكال، فإن الكفر من الأمور الخطيرة عند الشارع التي تتعلق بمسألة التوحيد، فإذا جاز الكذب في ذلك جاز في غيره من باب أولى. فحينئذ ليس التمسك بالآية
تمسكا بالمدلول المطابقي، وإنما سيكون تمسكا بنقياس الأولوية بمفهوم الأولوية. وحينئذ لا يكون التمسك بالآية تمسكا مباشريا. ولكن هذا التقريب الثاني، ولكن يلاحظ على هذا التقريب والتقريب الذي قبله المدلول المطابقي والالتزامي أنه هنا مشكلتان. المشكلة الأولى، أنا يتنقبل في مشكلتين لو أنا التعبير مالي أول
مشكلة أول مشكلة
ها قلت مشكلتين ها خلنا أجل المشكلة الثانية أجل حي خلت قبل التعليق أذكر المشكلة الثانية. المشكلة الأولى أنه مدلول مطابقي نظر إلى مسألة الإكراه، فالتعميم يحتاج إلى الأولوية. المشكلة الثانية أنه لو غضضنا النظر عن المشكلة الأولى فإن موردها ليس مورد الكذب الاصطلاحي، حيث إنها واردة في مورد الشهادة، والشهادة مرجعها إلى شنو؟ إلى الإنشاء لا إلى الإخبار. عندما يقول أشهد أن كذا، هذا الشهادة إنشاء أو إخبار؟ الشهادة من قبيل الإنشاء لا من قبيل الإخبار. وحينئذ انطباق عنوان الكذب أو الصدق في موارد الإنشاء يختلف معنى عن مورد شنو الكذب والصدق في مورد الإخبار. وحينئذ لا يمكن التمسك بالآية لإثبات جواز الكذب فيما هو محل البحث، إذ قدم علينا أن الكذب في موارد الإنشاء وفي موارد الإخبار بمعنى آخر غير المعنى المبحوث عن، وهو أن النسبة الكلامية هل تطابق النسبة الخارجية أو لا. وحيث أن الشهادة إنشاء في المقام إذ لا علاقة لها بمسألة الإخبار، فالتمسك بالآية حينئذ نحتاج أن ماذا؟ نلغي خصوصية حيثية الإنشاء وتعميمه إلى موارد الخبار. واضح الفكرة؟ إذن لابد أن نزيل خصوصيتين، خصوصية الكف، خصوصية لو تنزلنا عن الأولى لابد أن نرفع الليل عن حيثية الإنشاء، إذ أن بحثنا في الإخبار لا في الإنشاء. فقد يجوز الشارع الكذب في مورد الإنشاء لحيثية الإكراه، ولكن لا يجوزه في مورد الإخبار. ولهذا بل الآية هما صدمة الأمانة لقبه. فهنا فإذن هذا التقريب الثاني يقول لابد أن نتمسك بالمدلول الالتزام أو بالأولوية، إما بالأولوية بلحاظين، بلحاظ حيثية الكف وبلحاظ بل رفع اليد عن حيثية الإنشاء وتعميمه إلى حيثية الإخبار. فإن ثبت ذلك فبها ونعمة، وإلا يكون الاستدلال بالآية محل إشكال ونظار، خصوصا أن المورد لا يترتب عليه مفسدة كبيرة، وذلك لأن الإنسان وإن أظهر الكف على نحو المستوى الظاهري ولكنه قلبه مطمئن بشنه؟ بالإيمان. فقد يرى العرف الفرق بين مورد بل الشهادة الشهادتين التي يكون النسبة الكلامية تختلف عن النسبة الخارجية، لكن على مستوى الصوري، ولكن قلبه شنو؟ قلبه مطمئن بالإيمان. وبين موارد جواز الكذب في موارد أخرى فإنه قد يظهر من بعض الأعلام احتمال الخصوصية في موارد الكفر، حيث أن لا يترتب على ذلك أثر كثير، حيث أن قلبه مطمئن بالإيمان. فإذا الآية بل يحتاج إلى أعمال عنايات في ماذا؟ في التمسك بها. فتأمل جيدا في هذه الآية، لأنه بعضهم مر عليها مرور الكرام وإلا فيها تأمل. الآية الثانية على التقريبين، هاي التقريب الثاني محاولة إصلاح للتقريب الأول، ولكن تبقى فيها أيضا مشاكل لابد من حلها.
قد يفصل،
يعني قد نفصل، ما نمكن التمسك بهذه الآية في إثبات جواز الكذب مطلقا في موارد الضرورة والإكراه. قد يفصل في المورد الذي يكون من قبيل الكفر لأنه لا يترتب عليه ذلك محض، حيث أن قلبه مطمئن بالإيمان، وموارد الكذب الذي يترتب عليه شنو؟ حفظ مال يسير مثلا، كما سيأتي في بعض الموارد في بعض التطبيقات. فتعميم المسألة إلى جوائز، من هل آية إثبات جواز الكذب مطلقا في موارد الإكراه والضرورة غير واضح. قد يرى خصوصية في مثل موارد الكفر كما حصل لعمار.
شيخنا ما قلت
أن
مورد إنشاء،
نعم
مورد إنشاء، وبالتالي تسريف الكذب في مورد الإنشاء إلى الإخبار
قياس مع الفارق.
ما هو المقصود من الكذب في مورد الإنشاء في المقام؟
في مورد الكذب أنه ينشئ شيئا خلاف الواقع، مثل المدح، مثل لو قال أمدح فلانا، فإذا أنشأ شيئان هذا الإنشاء له مدلول التزامي خلاف الواقع، وهذا غير مسألة أن النسبة الكلامية تخالف النسبة كذا.
فإذا الكذب هنا بيحاول مدلول التزام.
بلي، لكن هم يعني هنا بلي، فهنا لو أردنا أن الآية جوزت الكفر بالحاض الكفر، فغاية ما يستفاد منها الكذب الإنشائي، الكذب الإنشائي بالحاض المطابقة، يعني بلحاظ المطابقة إيجاد خلاف الواقع، يعني إنشاء شيء يقتضي أن هذا المنشأ بل المنشأ والموجد لا يطابق الواقع بلحاظ المدلول الالتزامي. نعم، قبل اسمه مدلول الالتزامي، وإلا ماكو معنى للمطابقة على المطابقة في موارد الإنشاء. نعم، إلا المدلول الالتزامي. فقد يرى الفرق بين المدلول المطابقي والموارد المدلول الالتزامي. المهم، هذا ما يتعلق بالآية الأولى. أما الآية الثانية وهي قوله تعالى لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقات. وتقريب الاستدلال بهذه الآية هو أنه دلت الآية على أنه لا يجوز للمؤمنين أن يتخذوا الكافرين أولياء لأنفسهم، يستعينون بهم ويلتجئون إليهم ويظهرون المحبة والمودة إليهم إلا مع فرض التقية. وحينئذ في فرض التقية يجوز إظهار المودة، بل يجوز إظهار المودة ماذا؟ تقية. ومن الواضح أن إظهار المودة يقتضي الإتيان بأمور ماذا؟ خطاب أو بجمل كلامية فيها نسبة كلامية تخالف هذا النسبة الخارجية. وحينئذ دلت الآية على جواز الكذب في سائر بل في مورد التقية. هذا هو تقريب الاستدلال. ما هو رأيكم؟ هل الآية تنفع؟ ظاهر متصل، الأصل في الاستثناء الاتصال هو ظاهر الآية، يقول لا يتخذ كذا إلا أن تتقوا.
ظاهر أصلا في الآية لعله ظاهر الانتفاع مو الاتصال.
كيف يعني؟ لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء ومن يفعل ذلك فليس إلا أن تتقوا منهم تقات. ولاية بمعنى المحبة،
محبها من قلبي، فحينئذ
هذا
يعني ما يحصل فيه التقية يعني، أو
بالأخرى
يعني ليس
مورد للتقية. المورد إظهار المودة في مورد التقية، يعني تتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، أي تأخذون تظهرون لهم المحبة والمودة. أي معنى؟ نعم. فنقول شيخنا الجليل الآية ناظرة إلى معنى آخر، وهي حيثية عملية وحيثية كلامية، أي أن الآية تقول لا يجوز للمؤمنين أن يتخذوا الكافرين أولياء بحيث بل يستعينون بهم ويلتجئون إليهم في مقام العمان، إلا أنه إذا اقتضت التقية شنو ذلك؟ فإذا اقتضت التقية ذلك على مستوى العمان يمكنك أن ماذا؟ يمكنك أن تذهب إلى الكافر وتستعين به مداراة معه أو تقية أو خوفية. ولم تشر الآية لا من قريب ولا يعني من أو بوضوح موضح، لم ليس ظاهر الآية أنها تتكلم عن مسألة إظهار مودة، إظهار محبة، وهذا الإظهار إظهار قولي مو إظهار عملي، إظهار قولي. ثم نفترض أن هذا القول يخالف شنو؟ يخالف الواقع. هذا الحمل الآية على هذا المعنى محل تأمل ونظر وواضح. إذن لا يستفاد من الآية النظر إلى موارد الكذب. اللهم إلا بدعوى التمسك بالذيل، إلا أن تتقوا منهم تقات، بحيث يفهم مثل ما ذكرنا أنه إذا ألقي هذا الخطاب إلى العرف وإن كان مورد حيثية عملية، لكن يرى أن تمام المناط هو شنو؟ هو التقية. فإذا فرض أن هناك تقية فالتقية تجوز لك سواء على مستوى السلوك أو على مستوى القول أن تظهر شيئا خلاف الواقع، ولكن هذا يحتاج إلى شنو؟ إلى استظهار يعني من الحاسة السادسة نوعا ما، إذا استطاع شخص عند هذه الحاسة السادسة فبها ونعمت، وإلا فلا. فالتمسك بهذه الآية محل نظر. هل الامتنان واسع لو بحدود المدلول اللفظي أنه كلام مثل الامتنان في البراءة مثل امتنان لا ضرر؟ نقول مجرد وجود نقطة امتنان هو أننا نفتح باب الامتنان. الامتنان بحسب ما يستفاد سعته أو دائرته سعة وضيقا من لسان الدليل، فهذا لسان الدليل قال الامتنان بلحاظ السلوك العملي، بس الكذب لعل أنه من الكبائر المبقى ما يقبل ولا يتوقف ذلك على الكذب، فيمكن ليقول الشرع في مقام العمل استعن بهم تقية، اذهب لهم تقية، أما أنك تكذب له فإن الكذب من المبقات من الكبائر يهدي إلى الأجور، مثلا مو لها الدرجة الشاي يرفع عنهم مثلا.
شيخنا بس قد قال أنه من الملابسات العرفية كمان تحبون التعبير،
بل الملابسات العرفية إذا كان
تظهر مودة للشخص وتجعله وليا خوفي نتيجة في مورد التقية، الشارع المتخوف بالنتيجة يعني اتخاذ الكافر
هل يستفاد من اتخاذ الكافر أولياء أنه ماذا ومن يفعل ذلك فليس من الله من، هل يستفاد اتخاذ الكافر أولياء اتخاذ بمعنى إظهار المودة؟
أقول ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء، يعني هذا الجرم عظيم جدا.
هل يبالي ملتفت أقول الحديث معنا شيء وإظهار المحبة شيء، أتكلم مع بلي أما أظهر محبته أقول ترى أنا أحبك زايد أتكلم صح، بس هل إظهار مودة؟ هل يلزم منه الكذب؟ لا، في زماننا مثل الكفار تذهب إلى الكفار تجلس معهم تضحك معهم تبتسم معهم، بس هل تقول أنا أحبكم؟ ما نحتاج. هل نحتاج أنه نأتي بكلام يخالف الواقع أو أنه مقتضى المدارات المعاشرة بالحسنى معهم، عدم التعرض إليهم، الابتسامة معهم، الضحك معهم، أما أقول أنا أحبكم مثلا فأظهر المودة بحيث تكون النسبة الكلامية تخالف النسبة الخارجية، هذا ليس من الملابسات الواضحة ولا تتوقف عليه اتخاذ الكافرين أولياء، ولا أقل من التشكيك والإجمال في التمسك بالآية، والله العالم. ثم إن السيد القيل عام إبليس خلق الله بعد. السيد الخوئي أعلى الله مقامه يقول لو سلمنا دلالة الآيتين في صفحة 616 أفاد سيد الفقهاء والأساطين، بل السيد الخوئي صفحة 616 بأن الآية لو سلمت دلالتها فغاية ما يستفاد منها جواز الكذب في مورد الخوف والتقية، لا مطلقا حتى في مورد الضرر الضرورة المالية أو الضرورة البدنية أو مطلق الضرورة، فغاية ما يستفاد من الآية جواز الكذب في مورد الخوف والتقية. وباب التقية واسع، باب الخوف واسع. أما أنه هل يجوز الكذب في مطلق الضرورة كما سيأتي من المصنف مثلا تمسكا ببعض الروايات حتى في الموارد التي فيها ضرر مالي أو ما شاكل ذلك، فإنه لا يمكن استفادة ذلك من هذه الآيتين. هذا تمام الكلام في التمسك بالآية أو بالكتاب سبحانه. أما التمسك شيخنا الجليل بشنو؟ بالسنة. فهنا توجد عندنا مجموعة من الروايات يمكن أن يستفاد منها الجواز والحلية في مورد الاضطرار، منها موثقة سماعة، هذه الرواية مصنف ما نقل تمام الرواية، هكذا الرواية. قال ولي صاحب الوسائل قال وبالإسناد عن سماعة، بمعنى هذا الإسناد الخصير محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة أو زرعة عن سماعة أو سماعة قال سألته عن الرجل يكون في عينيه الماء، هم هالرواية. سألته عن الرجل يكون في عينيه الماء فينتزع أو فينتزع الماء منها فيستلقي على ظهره الأيام الكثيرة 40 يوما أو أقل أو أكثر، يعني أقل بكثير مو أقل أكثر يعني سر يعني، فيمتنع من الصلاة الأيام وهو على حاله. سؤال، فيمتنع من الصلاة الأيام وهو على حاله؟ فقال لا بأس بذلك وليس شيء، هاي محل الشاهد الكبرى الكلية، وليس شيء مما حرم الله إلا وقد أحله لمن اضطر إليه أو لمن اضطر إليه، لمن اضطر، لمن اضطر إليه. ليس شيء مما حرم الله إلا وقد أحله لمن اضطر إليه أو اضطر إليه. أي صح؟ نعم، اضطر الشخص إليه أو اضطر الشيء إليه، يجوز الاثنين، يعني اضطر ذاك الشيء الذي حرم الله إليه أو اضطر الشخص إلى ذاك الشيء الذي حرمه الله. هذه رواية. رواية بعدها أيضا في القاعدة الكلية، رواية بعدها الحديث بلي، هذا الحديث بلي الحديث السادس شيخنا، هذا الحديث السادس من الباب الأول من أبواب القيام، الباب الأول من أبواب القيام، الحديث السادس الجزء الخامس من الوسائل صفحة 482، الجزء الخامس من الوسائل صفحة 482. الرواية السابعة من نفس الباب نفس السنة تقريبا عن أبي بصير، موثقة أبي بصير. سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المريض هل تمسك له المرأة شيئا فيسجد عليه، هل تمسك له المرأة شيئا فيسجد عليه؟ فقال لا، قال لا، يعني ما له حق من باب الاستعانة بالغير في الصلاة كان، إلا أن يكون مضطرا ليس عنده غيرها وليس شيء مما حرم الله إلا وقد أحله لمن اضطر إليه أو لمن اضطر إليه. هاتان الروايتان تضمنت الذيل، اترك الصدر الآن في مشاكل، هاتان في أبحاث، يعني هاتان الروايتان تضمنت الذيل، والذيل يحكي قاعدة كبروية كلية وهو أنه الاضطرار حد التكليف، فما من شيء حرمه الله إلا وقد أحله في فرض الاضطرار، والظاهر أن الحلية هنا حلية واقعية ظاهرية، حلية واقعية لأنه مو حلية في فرض الشك كما هو واضح، حلية بلحاظ العنوان الثانوي وهي حلية وواقعية. فيقال في المقام كل مورد صدق عليه عنوان الاضطرار فإن الشارع جوز الكذب، لأنه ما من شيء حرمه الله إلا وقد أحله لمن اضطر إليه. هناك بعض الأبحاث بل التي تتعلق بالروايتين بلحاظ الصاد، الأولى تقول فيمتنع من الصلاة الأيام وهو على حاله، أي حال يعني عينه فيه ماء، طب كان متطور في ذلك الزمان لو العين فيها ماء كانوا ينزعون الماء من العين، بل الآن سن عمليات، فيستلقي على ظهره الأيام الكثيرة 40 يوما أقل أو أكثر. قال فيمتنع من صلاة الأيام وهو على حاله، قال لا بأس بذلك، فقد يقال ظاهر الرواية أنه يجوز له ترك الصلاة، مع أن معروف والمرتكز عند المتشرعة أن الصلاة لا تسقط، بحال المرتكز عند المتشرعة أن الصلاة لا تسقط بحال. وفي مثل هذه الموارد المعروف والمعروف بينهم أنه لا بد أن يصلي شنو مستلقيا، كما هناك أيضا بعض النصوص تدل على الصلاة مستلقيا، فكيف تقول أنه يجوز له أن يترك الصلاة وليس شيئا مما حرم الله إلا وقد أحل لمن اضطر إليه؟ فلعله يقال يا شيخ أحمد احتفاف الذيل بهذا الصال يوجب التوقف في العمل بالذيل، ماذا تقول؟
مو ظاهر الجواب أنه
عن السؤال سؤال فيمتنع من الصلاة.
نفس هذا الارتكاز المتشابع مثلا هو قرين على أن هذا الجواب الإمام مو
قرين على إجمال الرواية.
لا
واضح. أعم.
أول فهم هذا.
زين لو صار الآن لو قبلنا أن في إشكال في لا بأس في ذا الجواب، هل يؤثر ذلك في الكبرى الكلية؟
أي كبرى.
وليس شيء. ما علاقة لا بأس في ذا.
إلا
إذا جاءتنا وهذه ظاهرة موجودة في أكثر من مرة أكثر من رواية.
بس الكلام لكن حين بالتسبيب بالتسبيب إلى
إذا كان إذا كانت يعني هذه عندهم مسألة عامة في الاستطهاد، إذا كانت الكبرى التي جاءت بها الرواية تتنافى ولا تنطبق على الصورة، فهل هذا يوجب إجمال في فهم الكبرى أو يوجب سقوط الكبرى عن الحجية؟ خلاف الظاهر.
تعجيب شيخنا كمان أراق الماء مثلا يقول أراق الماء
ظاهر
يجوز حين
ظاهر السؤال أنه هل له أن يمتنع عن الصلاة وهو على حاله؟ فيمتنع من الصلاة وهو على حاله، أي سؤال فيمتنع، قل لا بأس امتنع لا بأس بذلك. المهم إذا استطهار بعضهم يستطهر أنه لا تدل الرواية على أنه يجوز له أن يترك الصلاة، فهذا الجواب مشكل فيه، وإذا في جواب مشكل إذن الذيل الكبرى هذا نفعل، هل التفكيك عرفي؟ نقول مدلولين، مدلول صغرى مدلول كبرى، الصغرى بل هجرها الأصحاب أو غير مقبولة معارضة بنصوص أو بارتكاز، لكن نأخذ بالكبرى. نعم هو بعضهم فسر، نعم بعضهم قال فيمتنع من الصلاة الاختيارية.
يقول الذيل يعني الذيل يناسب الحمل على مثل هذا المعنى.
نعم فهنا في جوابين هذا يعني في احتمالين في اللي ذكرهم الإخوان ذكروه بعض الإعلام. الأول أنه لا أصلاً مثل ما ذكر الشيخ أحمد الرواية ناظرة إلى أنه هل يجوز لي أن أقدم على هذه العملية الموجبة لتفويت الشرط الاختياري؟ هل يجوز لي تكليفان أن أقدم على ماذا ما يوجب تفويت الشرط الاختياري، حيث إني إذا قمت بهذه العملية صار عندي كذا؟ ماذا قال؟ لا يجوز لك الإقدام على ما يوجب تفويت الشرط إلا إذا كنت مضطرا لذلك، وما من شيء حرمه الله إلا وقد أحله لمن اضطر إليه. هذا سؤال، أو هذا احتمال. احتمال آخر، لا، فيمتنع من الصلاة الأيام وهو على حاله، فيمتنع من الصلاة الاختيارية. هل يجوز له أن يترك الصلاة الاختيارية أو يجب أن يتكلف مثلا ويقوم؟ واضح. هل يجوز له أن يترك الصلاة الاختيارية في هذه الحال، أو يجب عليه أن ماذا، أن يقوم لو كان هناك مشقة أو ضرر؟ قال لا، ما من شيء حرمه الله وحرم الله ترك الصلاة الاختيارية إلا وقد أحله لمن اضطر إليه. هذه الرواية الثانية فيها مشاكل، أي حما بيدخل بيتأملوا فيها أنه وش ليش سأل يسأل؟ المريض تمسك له المرأة شيئا فيسجد عليه، يقول الإمام لا ما لك حق إلا إذا كان مضطر ليس عنده غيرها. تأملوا في الرواية، وش دخل المرأة في البحث؟ المرأة ليس عندي قمان إذا ما عندك غيرها، المرأة إذا ما عندك غيرها ما لك حق إلا إليه. شنو مرأة يعني أجنبية؟ يعني تكلم الإمام مرأة أجنبية أو زوجته أو أمه أو أخته أو أخوه ما يصير فهم عرفه.
مبارك سؤال جميل، التفصيل بين مرضين، مرض يعني يصير إلى حد الاضطرار ومرض شوي واحد.
عن المريض رجال كبير مريض، هل يقولون هل تمسك له المرأة شيء تسجد عليه يعني، أو زوجته مثلا أخته أمه؟ يقول لا، إلا أن يكون مضطرا ليس عنده غيرها. يعني مرأة أجنبية، عايزك على المرأة الأجنبية تمسك إليه شيء، فوش المصاب السؤال؟ يعني يسأل إنه هل يجوز للمرأة الأجنبية أن تمسك له ما يسجد عليه؟ المهم، هذا ما يتعلق بلي. إذن عندنا قاعدة كل وهي قاعدة الاضطرار، هذا دليل. إذن موثقة سماعة وموثقة أبي بصير، ولكن المشكلة في موثقة سماعة أن الشيخ الطوسي قد نقلها مضمرا، قال سألته عن الرجل. سأل من؟ سماعة. هو سماعة ليس مثل زرارة لا يليق به إلا أن يسأل الإمام، لا، سماعة واقفي. خب، لكن الصدوق رواها بإسناده عن سماعة بن مهران أنه سأل الصادق. واضح، يعني نفس الرواية رواها بل الشيخ الصدوق بإسناده عن سماع ابن مهران أنه سأل الصادق. أنتم راجعوا هل طريق الشيخ الصدوق إلى سماع تام أو غير تام، وما إذا ما كان تام هل هذا منبه أو هل هذا عرفان كاشف على أن المسؤول هو الإمام أو لا؟ كون الرواية ضعيفة توجب التوقف. واضح المطلب؟ هي مسألة سيالة. عندنا سند صحيح مضمر، عندنا رواية أخرى سندها محل تأمل بلي، لكن يقول سأل الصادق، فهل هذا يكفي؟ كون السند ضعيف لا يضر بتشخيص ماذا؟ بتشخيص لأنه مثلا يوجد عندنا وثوق وكذا. تأملوا في هذه الحيثية، راجعوا سند الصدوق إلى سماع ابن مهران. أما رواية أبي بصير فهي بلي مو مضمرة، قال سألت أبا عبد الله، ولكن بحسب ما الآن في ذهني أنه الموجود في المصدر هم يعني في الوسائل حاطين بين قوسين سألت أبا عبد الله، لعله راجع المصدر. أنا الآن يعني نسيت مالة المصدر، يحتاج مرجعة المصدر لأنه ساعات صاحب الوسائل هو الذي شنو يفك الإضمار، فراجع المصدر إن شاء الله. نعم، في المصدر سألت عن الرجل، نعم، يعني صاحب الوسائل نقلها سألت أبا عبد الله. نعم، أبو بصير بعضهم يقول صارت له فترة صار فترة يقولون يعني في بعض تراجمه يعني بعض الأعلام صارت له فترة أنه صار من الواقفة مثل علي بن أبي حمزة البطاني. المهم، إذا قبلنا بمضمرات أبو بصير فبها ونمت وإلا فمو فمشكل. هذا ما يتعلق بهاتين الروايتين. عندنا رواية أخرى حديث رفع التسعة، رفع عن أمتي تسعة ومنها وما اضطروا إليه، والرواية واضحة الدلالة في أنه في مورد الاضطرار يرتفع الحكم التكليفي أو ترتفع المؤاخذة، على الخلاف في أنه ما هو المقدر، هل المقدر المؤاخذة أو أن المقدر هو الحكم التكليفي أو أن المقدر هو مطلق الحكم التكليفي أو الوضعي. وعلى كل حال القدر الواضح أما ارتفاع المؤاخذة أو ارتفاع الحكم التكليفي، وهذا كاف في المقام غايته. وليه وقد ذكروا في محله في حديث الرفع أن الرفع بلحاظ الاضطرار رفع شنو؟ رفع واقعي لا رفع ظاهري. إلا أنه عندهم بحث في هذه الرواية مكمر عليكم، بحثناها في الحلقة الثالثة، مشكلة سندية، حيث إنه هذا حديث الرفع قد نقل عن طريق أحمد، إما أحمد بن محمد بن يحيى العطار أو أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد، بل إما أحد الأحمدين، أبوهم ما شاء الله محمد حسن الوليد شيخ الصدوق محمد حسن الوليد ومحمد بن أطلقين الأحمدين، لا يوجد في حقهما توثيق، ولهذا توقف في أحمد، يعني الرواية التي يروي أحمد سيد الفقهاء والأساطين، يقول ما عندنا طريق لإثبات وثاقة أحمد. وقد ذكرنا في بحث الفقه الاستدلالي مفصلا البحث فيهما، وذكرنا وجوها لإثبات وثاقتهما، منها دعوى المعاريف كما ذكر الشيخ التبريزي رحمة الله عليه، حيث أنه اعتمد عليهما من جهة المعروفية ولم يصدر في حقهما تضعيف، وهما محل ابتلاء كثير بعض الكتب أصلا وصلتنا عن طريق أحمد. هذا ما يتعلق بهذه الأخبار. ولهذا قال: أما الكلام في المقام الثاني وهو مسوغات الكذب، فاعلم أنه يسوغ الكذب لوجهين، أحدهما الضرورة إليه فيسوغ معها بالأدلة الأربعة، قال الله تعالى الآيتين وقوله على قوله هي قوله على ثان قول منه، يعني هذه جايب رواية جامع جنس، ناظر إلى موثقة سماعة وموثقة من وموثقة أبي بصير، قال علي وقوله عليه السلام ما من شيء إلا وقد أحله الله إلا ما من شيء حرمه الله إلا وقد أحله لمن اضطر إليه، بل ما من شيء حرمه الله كما قرأنا إلا وقد أحله لمن اضطر إليه، وقد اشتهر أن الضرورات تبيح المحظورات. هذا لعله راجعة إلى يعني هذه الشهرة راجعة لحديث الرفع المشهور، رفع عن أمتي تسعة منها ما اضطروا إليه، فلعل من شأ هذه الشهرة هو شنو، هو حديث الرفع المشهور بين 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 الطائفة، بل حتى عند بعض العامة عندهم هذا الحديث. والأخبار في ذلك أكثر من أن تحصى، وقد استفاضت أو تواترت بجواز الحلف كاذبا لدفع الضرر البدني أو المالي عن نفسه أو أخيه، كما سينقل لنا بعض الروايات الآتية. الفرق بين هذه وذيك، ذيك قاعدة عامة كل مورد فيه اضطرار، هذه لا موارد خاصة، فالتمسك بها لإثبات كذا يحتاج إلى إزالة خصوصية، يحتاج إلى أولوية، يحتاج إلى بعد تكميل استدلال. والإجماع أظهر من أن يدعى أو يحكى كما ذكرنا بالأمس، قال والعقل مستقل بوجوب ارتكاب أقل القبحين، يعني إذا وقد أشرنا إلى دليل العقل في البحث السابق، لو فرضنا أن حصل تزاحم عند المكلف، لو فرضنا أن المكلف حصل عنده تزاحم بين الكذب وبين دفع القتل عن النفس المحترمة، فإن المرجع في حل التزاحم هو العقل، فإن العقل هو المرجع في تحديد كيفية الامتثال أو مرتبة أو تحديد بل تحديد أصل الامتثال والطاعة. العقل كما أنه يقرر كبرى وجوب الطاعة يقرر في المقام أنه لو تزاحم أمرين فالمقدم هو الأهم ملاكا عند المولى ويجوز ارتكاب الأقل قبحا. فإذا دار الأمر بين الكذب وبين الكذب لإنجاء النفس المحترمة وبين الصدق الموجب لشنو لقتل النفس المحترمة فدار الأمر بين الكذب وبين غيره فهنا العاقل يستقل بارتكاب أقل القبيحين. ولكن هذا إذا أحرز العقل شنو الصغرى يعني إذا أحرز العقل أن هذا أقبح من ذاك وإلا مع عدم إمكان إحرازه الصغرى فلا ينفع. فهذا الدليل أخص من شنو أخص من المدعى خصوصا أن العقل ليس له طريق إلى الاطلاع على شنو على الملاكات. إذا أحرز الملاكات دخل العقل يقول إذا ثبت فرغنا أن هذا الملاك عند المولى أشد فأنا أقول كبرى كلية ارتكاب أقل القبيحين هو المتعين. لكن هل هذا أقبح من ذاك؟ لعل العقل لا يصل في كثير من الموارد إلى التحديد بين قبح الكذب وقبح من هو قبح ماذا وقبح مثلا شنو إن جاء شخص معين أو مال شخص معين فإن العقل قد يقف ولا يرى وضوح في تقديم أحدهما فلا بد من الرجوع إلى لسان الأدلة لكي نعرف حدود الملاك قوة وضعفا. إذن ما يقرره العقل الكبرى الكلية ارتكاب أقل القبيحين هو المتعين كما ذكرتم ورد التزاحم. أما ما هو القبيح كصغرى فهذا لا يرجع فيه إلى العقل فلا تنفعنا التمسك بالعقل مع عدم إحراز الصغرى. نعم هي سنشير إليه أنه أنه سنتعرض إليه أنه موارد الاضطرار لها عدة أقسام ومن أقسامها عدم إمكان الجمع بين الامتثالين كما سيأتي في بحث الدورية. الآن لكي يصلح عنوان الضرورة لابد أن نقول بالتوقف لابد أن نقول بالدوران لكي يصلح عنوان الاضطرار والضرورة. أما إذا أمكن الجمع بين الامتثالين فلا توجد ضرورة في المقام فلازم أن نتكلم عن عنوان الضرورة والضرورة إنما تصدق في أمام مورد عدم إمكان الجمع بين الامتثالين. فإما أن أكذب وإما أن أصدق ويقع المؤمن في هلكة فأنا لا أستطيع أن أجمع بين امتثال حفظ النفس المحترمة وبين شنو حرمة الكذب. فحينئذ العقل يقول يجوز لك ارتكاب الكذب لأنه أقل قبحان. خب هذه صح كبرى كلية لكن إثباتها يحتاج إلى تنقيح في موارد الصغرى فلأجل أن موارد الصغرى مختلفة فيكون الدليل شنو أخص من المدعى واضح الفكرة؟ قال والعقل مستقل بوجوب ارتكاب أقل القبيحين يقول إما مع بقائه على هذا الأقل على قبحه أو انتفاء قبحه. ليش؟ للخلاف أن قبح الكذب ذاتي لا يزول أو أن قبح الكذب بالوجوه والاعتبارات أو بتعبير البعض على نحو المقتضي. فإن قلنا أن الكذب ذاتي الذاتي لا يتغير فيقول يبقى أنه هذا قبيح ولكن هذا من باب تقديم الأقل قبحا على غيره. واضح المطلب؟ وتارة نقول أن الكذب اقتضائي أو بالوجوه والاعتبارات فحينئذ إذا كان الكذب اقتضائي فلا فعلية للقبح مع فرض وجود المانع وهو الابتلاء بالمزاحم أو يقال أنه بالوجوه والاعتبارات. هناك فرق بين الوجوه والاعتبارات والمقتضي كما تعرفون. إذا المقتضي يعني هو إذا خلي في حد ذاته ففيه اقتضاء للقبح إنما لا يصل قبحه إلى مرحلة الفعلية مع الابتلاء بالمانع. أما الوجوه والاعتبارات هو أن الشيء في حد ذاته لا يوصف لا بالحسن ولا بالقبح كتحريك اليدين كالماشي مثلا. أما إذا نسبنا هذا الشيء إلى أمر حسن فيقال حسن، إذا نسبنا إلى أمر ماذا سيء أو قبيح يقال قبيح. فهذا بالوجوه والاعتبارات. والمعروف بين كثير من المتأخرين أن الكذب من باب الاقتضاء، واضح، لا أنه من باب العلية ولا من باب الوجوه والاعتبارات. وإن خالف في ذلك المحقق الإصفهاني يقول هالتقسيم الثلاثي مو صحيح، ما عندنا تقسيم ثلاثي كما ذكر في نهاية الدراية في أكثر من مورد، تقسيم الحسن والقبح إلى ذاتي واقتضائي وجوه واعتبارات، هذا التقسيم غير صحيح، إما ذاتي أو بالوجوه والاعتبارات، ما بشر من اقتضائي. تفتين؟ مر عليكم المطلع؟ مر عليكم؟ نعم، لا إن شاء الله يأتيكم في الكفاية. هذا ما يتعلق بل بدليل العقل. قال والعقل مستقل بوجوب ارتكاب أقل القبيحين إما مع بقائه هذا الأقل على قبحه فيكون من باب المعذرية مع أن القبح موجود، أو انتفاء قبحه لغلبة الآخر عليه. ليش؟ يقول على القولين، هذا التردد على القولين، في كون القبح العقلي مطلقا أو في خصوص الكذب، بل في كون القبح العقلي مطلقا مطلق القبح سواء كان في الكذب أو في الضرب أو ما شاكل ذلك، أو في خصوص الكذب لأجل الذات أو بالوجوه والاعتبارات. قل ولا، هل إحنا عورنا رأسنا إياكم اليوم؟ ولا إشكال في ذلك كله، إنما الكلام إذا فرغنا عن جواز الكذب لأجل الضرورة. تمت بعض الأدلة إن كان كل واحدة دغدغنا فيها، لكن بالمجموع إن شاء الله يتم المطلع.
إحنا الكذب
كله فيقع الكلام وهو محل الخلاف والإشكال، أنه هل جواز الكذب في مورد الضرورة متوقف على عدم إمكان التورية، بحيث إذا أمكنت التورية فلا يجوز الكذب، أو أن جواز الكذب مطلق في موارد الضرورة أمكنت التورية أو لم يمكن التورية. إذا رجعنا إلى القاعدة الأولية واضح قبل دخول في النصوص، يقال بأنه لا يصدق عنوان الاضطرار إلى المحرم إذا فرض أنه توجد مندوحة، توجد تورية، والمفروض أن التورية ليس من الكذب، فحينئذ يقال المكلف مضطر إما إلى الكذب أو التورية. واضح النتيجة لبن ترجع إلى هذا، أن المكلف مضطر إما أنه إلى الكذب أو التورية، التورية ترفع الكذب. والاضطرار إلى فردين أحدهما محلل والآخر محرم لا يساوق الاضطرار إلى المحرم، واضح، لأنه مضطر إلى الجامع الذي أحد أفراده محلل، وحينئذ لا يصدق هنا عنوان الاضطرار إلى المحرم. فمقتضى القاعدة الأولية أنه مع إمكان التورية لا يجوز الكذب، لا معنى الارتكاب المحرم مع إمكان، شنو مع إمكان التخلص من الحرام بماذا؟ بفرد محلل. ولكنه من ذهب إلى الجواز وقال يجوز الكذب في مورد الضرورة ولو فرض إمكان التورية، تمسك بشنو؟ بإطلاق النصوص. فعمدة الدليل إطلاق الناس، فإن ثبتت الإطلاقات فبها ونعمت، وإلا لو لم تتم الإطلاقات نرجع إلى القاعدة أو الأولية. وظاهر المشهور هو العمل بالقاعدة الأولية، وهو أنه لا يجوز الكذب في مورد الضرورة إلا إذا لم يمكن التورية، وإلا مع إمكان التورية يجب أن توري وتتخلص من الكذب. وينقلها هنا كلمات نقرأها غدا إن شاء الله. ولهذا قال ولا إشكال في ذلك كله، إنما الإشكال والخلاف في أنه هل يجب حينئذ التورية في مورد الضرورة تخلصا من الكذب لمن يقدر على التورية أم لا. قال ظاهر المشهور هو الأول. من وين؟ كما يظهر من المقنعة والمبسوط والغنية والسرائر والشرائع والقواعد واللمعة وشرحها والتحرير وجامع المقاصد والرياض ومحكي مجمع البرهان. واضح؟ 13 مورد جاب الشيخ طفوف لنا. ما عنده كمبيوتر ذاك الوقت، افتح الكتب الشيخ. كمان يظهر مو محكي بعد شيخ، كله عبر مكي.
لا كتب عنده ولا كمبيوتر،
لكن الشيخ كله عبر مكي قال يظهر. يعني عند مع أول هذا استاذنا كان يقول ما أدري شو الشيخ سعد يقول محكي، يقول يظهر. لا يقول وكما يظهر من المقنع، ماذا كما هو المحكي عن المقنعة. فيقول الشيخ تارة بعض الموارد يعتمد على النقولات ما يتعب نفسه، يعني خصوصا إذا ما يتوقف أثر كثير. تارة له هو بنفسه يفتح الكتب، لأن لاحظت أنه حتى في المكاتب في بعض الكتب الكتاب الواحد يعبر تارة ما يحكى عن الكتاب، تقول وما يظهر ما ينقل عبارة الكتاب. شوف هالكتب كلها عند الشيخ الظاهر. خب على أي حال، في أي مسألة؟ قال في مسألة جواز الحلف لدفع الظالم عن الوديعة. يأتي إن شاء الله نقل هالعبارات، وهل العبارة ظاهرة فيما يقول أو غير ظاهرة فيما يقول، والتمسك بالإطلاقات. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.